قال وقطعوه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثلما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفر ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي خلاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما طويل الذي أورده الرواة وزاد بعضهم على بعض، وجل الزيادات محفوظة إلا نزر يسير وهم فيها بعض الثقات. وكنا تكلمنا فيما مضى عن طرق مخرمة بن سليمان عن كريب، والإسناد الذي معنا فيه متابعة عمرو بن دينار لمخرمة في روايته عن كريب، والألفاظ التي ساقها عمرو بن دينار ورواها عنه ابن عيينة ألفاظ مختصرة، وليس من ضمنها في هذه الرواية ذاك الدعاء الطويل الذي هو نور، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه نورا في 19 كلمة على اختلاف في العدد، يأتي لما نجمع روايات جميع الرواة عند آخر سياق لنا لحديث عبد الله بن عباس. هنا اختصر سفيان هكذا قال ابن أبي عمرو وهو محمد بن يحيى العدن الذي كان مقيما في مكة، وهو صاحب المسند الضائع فيما نعلم، وحفظ لنا زوائده ابن حجر في كتابه المطالب، وهو كان لثيقا بابن عيينة. فابن أبي عمر إن أطلق سفيان ولم يعينه فإنما يراد به ابن عيينة للثوري. ابن أبي عمر قال سفيان، لكن مسلم قال حدثنا ابن أبي عمر، ومحمد بن حاتم، محمد بن حاتم الشيخ الثاني لمسلم في هذا الإسناد، وهو محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي المعروف بالسمين، وكلا شيخي مسلم صدوق لم يصل إلى درجة الثقة. قال محمد بن حاتم عن ابن عيينة، ولئلا يتقول مسلم على ابن أبي عمر اضطر أن يقول مرة أخرى قال ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة. فائدة حدثنا ابن عيينة يريد أن يقول قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان، يريد أن يقول أن ابن أبي عمر قال سفيان وأبهمه ولم يقل ابن عيينة، وإنما محمد بن حاتم هو الذي قال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن كريب. الآن عمرو بن دينار ومخرمة بن سليمان في الإسناد السابق التقيا في الرواية عن كريب، وسنرى ما يدخل اليقين على قلوبنا بأن قريبا مولى عبد الله بن عباس حفظ هذا الحديث عن مولاه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس قال قريب يقول عن ابن عباس أنه أي ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق جعله مذكر، وهنا قال شن معلقة مخيرا مخرما، فالنظر إلى المعنى من نظر إلى المعنى وهو القربة النس، ومن نظر إلى اللفظ وهو السقاء الشن السقاء ذكر، والمراد معلقة معلقة على جدار البيت معلقة على شجرة معلقة شن معلقة. وكانوا يعلقون وسيأتينا هذا مفصلا عند مسلم ليبرد الماء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما من شن معلقة ضرورة. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال من الفاعل؟ قال وصف قال قريب قال قريب وصف وضوءه. من الفاعل في وصف؟ ابن عباس. قال قريب وصف وضوءه، وصف ابن عباس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يخففه ويقلله. هذا أحسن تفسير لوضوء بين الوضوءين، فهو خفيف قليل، يخففه من حيث صب الماء ويقلله من حيث عدد المرات. المرات عدد المرات ما بلغت الثلاث، فكان خفيفا فكان قليلا، المرات كانت قليلة، والماء لم يكن كثيرا، فقال عنه يخففه، يخففه من حيث صب الماء ويقلله من حيث عدد غسل الأعضاء. قال ابن عباس فقمت، أي من نومي الذي كنت أتصنع به، فقمت من نومي كما جاءنا من روايات أخرى، فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني عمل؟ توضأ، صنعت مثل ما صنع، توضأت مقربة. تأتينا بعد قليل تفصيل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الشن المعلق، يعني فالحديث قال فشنقه بما مضى، ثم إيش عمل؟ هل توضأ من القربة كحالنا؟ تدرون لو أنه شنق القربة وفتح بابها وبدأ يتوضأ منها يحتاج إلى أربع قرب، سيبقى الماء ينزل. تأتينا بعد قليل أنه أخذ الماء من جفنة، جاء صلى الله عليه وسلم بجفنة فتشنقها فوضع الماء في جفنة ثم توضأ من الجفنة. يأتينا هذا بعد روايات قليلة. لذا إخواني لابد حتى نفهم الأحاديث لابد أن ندقق في الألفاظ. أعلم الناس وأفهم الناس وأسعد الناس وأبرك الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المحدثين يقفون بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ويدققون. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فقمت عن يساره صغير، دعا له صلى الله عليه وسلم فأصبح فقيها، أصبح حبر وبحر هذه الأمة، أصبح بحر هذه الأمة وبحرها، حبرها وبحرها رضي الله تعالى عنه. قال فأخلفني فجعلني عن يمينه. ما معنى فأخلفني؟ أدارني من خلفه. معنى فأخلفني أي أدارني من خلفه فجعلني عن يمينه، وأداره صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده كما مضى معنا. فصلى أي صلى قيام الليل، ما فصل. عمرو بن دينار في هذه الرواية ما فصل كم صلى، كم عدد الركعات. فصلى. كان هم سفيان فيما يظهر والله تعالى أعلم في هذه الرواية أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ وصلى ولم يتوضأ، وكان همه أن يبين إياك أن تلحق نفسك برسول الله فتنام وتقوم فتصلي دون وضوء، لا يجوز لك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. لأن الله جل في علاه إيش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خص رسول الله ما لم يخصك به. حظ الشيطان من قلب رسول الله الله عز وجل أذهبه، بعث جبريل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، هو يلعب مع الصبية، وقبل الإسراء مرتين، واستخرج قلبه، عملية القلب المفتوح، أول رائد لها جبريل عليه السلام، فوضعه في طست من ذهب وغسل القلب بماء زمزم وأخذ قطعة يسيرة، وما ندري العلم بعد قليل سيثبت أنه في شيء في القلب يعني له أثر سلبي على سلوك الإنسان. الله أعلم هل سيصل لهذا أم لم يصل، وصل أم لم يصل، فنحن أعلم منهم بالوحي ونحن أفهم منهم بحال الإنسان. قال هذا حظ الشيطان المحسن. بعض المحدثين سمع رجلا يقول من القرن التاسع قال شق جبريل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد منه إلا أنه شرح صدره للطاعة، ليس هذا الشق اللي هو إيش الشق البدني. فرد عليه فقال، قال أنا في رواية الشيخ مسلم فرأيت أثر شقه على بدنه، أثر الشق رأيته على بدنه، على بدن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر حقيقي، ليس المراد شق صدره يعني شرح صدره بالطاعات، لا، شق حقيقي كان له أثر ورآه أنس كما روى في صحيح مسلم. الشاهد قال فصلى ثم اضطجع فنام، فصلى صلاة القيام أبهمها. ليس مراد ابن عيينة في هذا السياق أن ينشط فيطول ويضبط ما رواه قريش، همه أن يأخذ شيئا. من المعلوم أن المحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشط طارة ويفصل طارة، تارة يروي حديثا ويريد من الحديث أن يركز على قطعة منه أو على فائدة منه فينتبه إليها ولا ينتبه إلى غيره. قال ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة، أعلمه بالصلاة، فخرج أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى الصبح ولم يتوضأ. لم يتوضأ، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد وضوءه بنواقض الوضوء؟ نعم، إذا انتقد وضوءه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لكن في هذه المرة ما توضأ. لم يتوضأ لي لأي ناقض؟ للنوم فقط. الخصوصية لا تثبت إلا بنص، والخصوصية لا تقبل القياس. فصل هذا وأصله الإمام البلقيني في رده عن النووي في الروضة، وسبقه ابن خيران. الخصوصية لا تقبل القياس، الخصوصية الثابتة، يعني ما يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نام فانتقض وضوءه فينتقض وضوء النائم في العادة. فبما أنه نام وبما أن النوم ناقض الوضوء في حق أحد الناس، وأن النبي صلى دون انتقاض الوضوء، فإذا كل نواقض الوضوء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بنواقض. هذا الفهم صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بنص. كان النبي يرى صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يرى الناس من ورائه، من وراءه من الناس يراهم وهو واقف في القبلة وينظر القبلة، ومن وراءه ينظر إليهم يراهم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يقال أن هذه الخاصية عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت؟ جواب لا، هذه خاصية بأين؟ وهو في الصلاة فقط. الخاصية لا تقبل القياس، والخاصية لا تثبت إلا بنص مستقل. إذا قال فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ، لابد من تقدير شيء، لابد. فلم يتوضأ لإيش؟ لنومه. فلم يتوضأ لنومه. أما سائر النواقض إذا وقعت منه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، وسيأتينا هذا. لما بال في بعض الروايات ثم قام فبال فتوضأ، لما بال توضأ، لكن لما نام وقام لم يتوضأ. قال سفيان. والظاهر أن ابن عيينة ساق هذا الحديث من أجل هذا الأمر. قال: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، عدم نقض الوضوء بالنوم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد من أمته أن يلحق نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأن النبي أخبرنا قال: العين وكاء السهر، وكاء السهر، فإذا نامت العين انحل الوكاء. النبي يشبه الدبر بالوكاء، يشبه الدبر بالقربة، ويشبه العين برباط هذه القربة، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نامت العين انحل الوكاء، انحلت القربة. إذا انحلت القربة قد يخرج منها وهو لا يشعر. العين وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء. هذا أصرح حديث في أن النوم بذاته ناقض، خلافا لمن فرق فقال نوم المتمكن ونوم غير المتمكن. وكان الإمام أبو عبيد كما ذكر ابن عبد البر يقول: إذا نام الرجل متمكنا فلا ينتقض وضوءه. قال: فكان خطيب جمعة، قال: فمشى ليصعد المنبر فجلس فوجد شابا متمكنا قد أحدث أو أخرج رائحة كريمة، فوجده نائما فأيقظه قال: قم فتوضأ. فنظر إليه فقال: علمتنا أن وضوء المتمكن لا ينتقض. قال: رجعت عن قولي. اخرج يتوضأ رجعت عن قولي، ما دام هذه الرائحة تكون وأن تقول متمكن هذا لا قبل الوضوء. فالنوم في حديث العين كأسه هذا نص صريح صحيح على نزاع في صحته، لكن الراجح أنه صحيح، ويدل على أن النوم بذاته ناقض للوضوء. قل أم كثر كان صاحبه متمكنا أم لم يكن. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. العينان تنامان، هذه أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد خفي أن العين كأسه. هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا المكان بهذا الاستدلال من قبل سفيان شاهد خفي إلى أن العبرة بإيش؟ العبرة بعدم نوم العين، عدم نوم العين، والله أعلم. طيب، نأتي أيضا لمن تابع عمرا، يصح أن نقول عمرا؟ عمر ممنوع من الصرف، ليس الوزن، إذا ضمت العين كان ممنوعا، وإذا فتحت العين لم يكن ممنوعا. وعمرا لما نكتبها عمرا بالنصب نحذف الواو، لما ترى عمرا منونة منصوبة لا تقل عمرا، وإنما تقرأها كي عمرا، تقرأها عمرا. طيب ننظر نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن قريب عن ابن عباس قال: بنت فديك قال في ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وركعتيه ثم نام ثم قام إلى الجلدة فأطلق شناقها ثم صب في الجنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفر وكنا نعرفه إذا نام من نفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا وقال واجعلني نورا.
هذا الحديث في متابعة سلمة بن كهيل في الرواية عن كريب لعمر بن دينار. فسلمة الذي لم يسمي أباه شعبة في هذا الحديث هو ابن كهيل الحضرمي، والرابع عن شعبة ربيبه ابن زوجته غندر محمد ابن جعفر الهذلي البصري، وشيخ مسلم محمد بن بشار العبد البصري. هنا يقول ابن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت. ايش فبقيت؟ يعني بقيت سهرانا. العرب في القرن القرون الاول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والرواة في المئة الثانية والثالثة والرابعة لما يذكرون بقيت يحذفون الذي بعدها لأنه معروف، ولم ينتبه لهذا عدد جم من المحققين في كثير من الألفاظ فبقيت، فحرفت وغيرت على ألوان وضروب من تتبعها يحتاج إلى جهد كبير. فمثلا يقول ابن مبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال الراوي عنه وهو عبدان قال فبقيت. هذه بقيت حرفت في هذا الأثر على ألوان وضروب، والمراد فبقيت بقيت باهتا ساكتا متحيرا ما عندي جواب، أسكتني أفحمني كما نقول اليوم. فالعرب لما تذكر بقيت تحذف ما بعدها. بالاستقراء يعلم هذا من خلال استخدام كلمة بقيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة وزمن التابعين. والمراد هنا: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت، بقيت سهران. هذا يريد أن يقوله: فبقيت سهران أتلوع وأنتظر بشغف كيف يقوم، متى سيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي وراءه. بقيت انتظر، فبقيت أنا بقيت، النبي نام صلى الله عليه وسلم وأنا بقيت انتظر، فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، كيف سيستيقظ بالليل ويصلي. قال فقام فبال قضى حاجته، تأمل معي الآن، ثم غسل وجهه وكفيه. غسل الوجه والكفين، أنه لا يجوز الإنسان إذا استيقظ أن يضع يده في الماء إلا بعد أن يغسلها ثلاثة، فأنه لا يدري أين باتت يداه كما ثبت في كتاب الطهارة وفصلنا فيها. وغسل وجهه رفعا لثقل النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما استيقظ بال، هذا فيها زيادة في رواية سلمة بن كهيل، هذه زيادة عما مضى من الروايات. قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه. هذا غسل من باب رفع ثقل النوم، ومن باب أن يستخدم يديه بالغرف في الإناء. قال ثم قام إلى التربة، التربة المعلقة، فأطلق شناقها حل وفك رباطها وكاءها خيطها حبلها الذي ربطت به، ثم صب في الجفنة. صب إيش؟ الماء. ثم صب الماء في الجفنة أو القصعة. القائم في أو كريب شك إنه النبي صلى الله عليه وسلم شك صب الماء في الجفنة أو في القصعة؟ القصعة إناء يتسع لأكل 3 من الناس، القصعة، والجفنة إناء يتسع لأكل 10، فزيادة من الناس. هل النبي صلى الله عليه وسلم صب في جفنة أم في قصعة؟ يعني في إناء كبير أم في إناء صغير؟ لا يمنع يكون في إناء كبير، يتوضأ هو ويترك الباقي عند أزواجه، عند زوجته مثلا، أو في إناء صغير توضأ وبقي. فعلى أي حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من التربة مباشرة. في الرواية السابقة لما قال فشنطها، هو ما توضأ من التربة مباشرة، إنما أخذ ماء من التربة، قال ثم صب، أي الماء في الجفنة أو القصعة، فأكبه بيده عليه، أفرغه، قلبها بيده صلى الله عليه وسلم، أفرغ الماء بيده على الجفنة، نقل الماء من التربة إلى الجفنة، فكب الماء. نقول إحنا كب الماء، في رواية فكب، في رواية فكب الماء، فكب بيده عليه، كب الماء بيده، أو فأكبه أي قلبها وأفرغ منها، فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين بين إسراف التبذير، ثم قام يصلي. قال فجئت فقمت إلى جنبه، فقمت عن يساره فأخذني، أي أمسكني من يدي، قال وأخلفني في الرواية السابقة، أدارني من خلفه فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. هذا العدد نحفظ العدد، سنجد فيه خلافا، ومضى خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة ثم نام حتى نفخ، أي صوت وغطى غطيطا يسمع صوته منه صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، وكنا في العادة نعرف هذا الغطيط إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى. وهنا فائدة مهمة، قالها شعبة وهي لا تخالف ما سبق. ما سبق فيه أن النبي قال في دعائه، أما هنا قال فجعل يقول في صلاته، أي في صلاته في الليل أو في سجوده من الصلاة، وذكر النوع. إذن شعبة أين جعل حديث اللهم اجعل في قلبي نورا، أين شك؟ إما في الصلاة أو في السجود. وفي الرواية السابقة قال في دعائه أو في صلاته، يعني إما في القيام أو في السجود. اللهم اجعل في قلبي نورا أعلم به الحق، وفي بصري نورا أبصر به الحق، وفي سمعي نورا أسمع به الحق، إلى قوله واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا، اجعلني سراجا منيرا أضيء للناس الخير والحق بمقدار ما معي من خير، مقدار ما معي من نور الوحي. الشك في قوله أو قال إما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أو ممن هو دونه. نأتي برواية، رواية سلمة بن كهيل أيضا عن كريب، وهذه الرواية بينت لنا أن سلمة كان يروي عن كريب بواسطة ولم يسمعه منه مباشرة، ثم التقى بابن كريب فسمع منه وأسقط الواسطة، وهذا يسمى في علم المصطلح المزيد في المتصل من العلم الأسانيد. كان يروي عن كريب بواسطة بكير بن عبد الله الأشج، ثم التقى سلمة بن كهيل بكريب فسمع منه مباشرة. نسمع الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن بحير عن كريب عن ابن عباس قال سلمة: فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس: كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من مثله بغندر وقال: واجعلني نورا ولم يشرك.
طيب نحاول نعرف. ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال: واجعلني نورا. ثم ذكر من الفاعل؟ ثم ذكر من الفاعل في الحديث؟ طيب من الراوي عن شعبة في الإسناد السابق؟ من الراوي عن شعبة في الإسناد السابق؟ غندر. من الراوي عن شعبة في هذا الإسناد؟ النضر. وقع الشك، أفادتنا هذه الرواية أن الشك نحن قلنا إما من ابن عباس أو ممن هو دونه، أفادتنا هذه الرواية أن الشك قد وقع من النضر بن حميد. في السابق غندر، الرواية السابقة الذي شك غندر الراوي عن شعبة، وهنا لما قال ثم ذكر بمثل حديث غندر، يا الله تبه، وين ذكر غندر في الحديث السابق؟ تأمل معي، اقرأ، تجد غندر؟ ما في غندر، غندر مش موجود في الكلام السابق. قال مسلم: ثم ذكر بمثل حديث غندر. من غندر؟ محمد بن جعفر، هو لقب لمحمد بن جعفر. قلنا ايش معنى غندر؟ يشغب، كان يشغب في دروس شعبة، وكان ابن زوجته مدللا، فقال له: اسكت يا غندر، اسكت يا غندر. ثم أصبح غندر يكتب وغيره لا يكتب، فرواية غندر عن شعبة أثبت من رواية غيره لكتابته، لأن ضبط السطر أثبت وأدوم من إيش؟ من ضبط الصدر. طيب هنا قال: ثم ذكر بمثل حديث غندر. ينبغي أن يخطر في ذلك مباشرة أن فاعل ذكر ما يوازي غندر في الإسناد السابق. هناك غندر هو الراوي عن شعبة، فإذا المراد هنا ثم ذكر من؟ الراوي عن شعبة. هنا ثم ذكر المراد به من؟ الراوي عن شعبة. من الراوي عن شعبة؟ الراوي عن شعبة هنا من؟ الإمام اللغوي المحدث معروف نضر بن شميل. النضر بن شميل المازي البصري المروزي الثقة، هو الذي قال ثم ذكر. ثم ذكر النضر بن شميل بمثل حديث غندر وقال، أي النضر: واجعل لي نورا ولم يشك. فأفادتنا هذه الزيادة أن الشك في الرواية السابقة نحن عممناه، ولما جاءنا مثل هذا ضبط حددناه بإيش؟ نحن قلنا ابن عباس أو من دونه، هنا نقول من تحديدا؟ نقول هو محمد بن جعفر وغندر. قال سلمة: فلقيت قريبا بعد أن سمعت هذا الحديث منه بواسطة بكير. كنت قد سمعته بواسطة بكير، فبعد أن سمعته عنه بواسطة لقيته، فقال ابن عباس: حدثني الله. قال: فقال ابن عباس: حدثني الله، كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. هذا الإسناد نحن من منهجنا في درسنا أن نشير أو أن نذكر اللفظ الذي أبهمه مسلم، وهذا اللفظ الذي أبهمه مسلم أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم في الجزء الثاني صفحة 361، وأخرجه من طريق أحمد بن منصور وهو الزاج. قال: حدثنا النضر بن شميل. نحن عمن نبحث؟ لأن نبحث عن لفظ نضر بن شميل، وساق إلى سلمة قال فلقيت قريبا فحدثني فقال قال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه كيف يصلي فنام ثم قام فبال فأخذ جفنة من ماء فمسح بها يديه، أخذ جفنة من ماء. نظر ما ذكر القربة والسك بالماء من القربة، إذن اختصر شيئا النظر بن شميل عن الرواية التي قبلها عن رواية غندر اختصر شيئا. قال فنظرت إليه كيف يصلي فنام ثم قام فبال فأخذ جفنة من ماء فمسح بها يديه ووجهه وذراعيه، زاد على غندر قبل الوضوء غسل يديه ووجهه وذراعيه ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام علمنا لشدة نفخه، ثم قام فعمد إلى القربة فأطلق شناقها فصب منها في جفنة أو صحفة فتوضأ. جعل هناك نوم بين غسل الوجه والكفين، هذا النوم هذه النوم غير محفوظة. فمسلم ماذا فعل؟ خلص ما يلزم وما يوافق قواعد أهل الصنعة الحديثية من رواية النضر بن شميل ولم يذكر ما وهم فيه. ولذا ينبغي لطلبة علم الحديث أن يترحموا دائما على أصحاب الصحيحين، فلله درهم كم تعبوا وكيف خلصوا الثابت من الألفاظ والثابت من الأفعال مما صنعه وقاله صلى الله عليه وسلم دون أوهام. هنا ذكر أنه غسل، هو غسل أصلا تنشيطا لرفع النوم، هنا قال النظر نام ثم استيقظ ثم توضأ، هذا النوم بين مرتين هذه غير ثابتة، وهذه أخطأ فيها بعض الرواة كما سيأتينا بعد قليل إن فسح في الوقت وإلا في الدرس القادم، وهذه دقة متناهية من مسلم. قال وكان قال فصبه منها في جفنة أو صحفة فتوضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت عن يساره فقال بيده فجعلني عن يمينه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل 13 ركعة، وكان يقول في سجوده أو في صلاته. إذن كان يقول في سجوده أو في صلاته، هذا شك ممن؟ من شعبة، لأن راوي النضر وغندر كل منهما رواه عن شعبة وشك، فإذا هذا الشك أرفع من الرواة عن شعبة، فهذا الشك وقع من شعبة ابن الحجاج العتكي. اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا وبين يدي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وتحتي نورا وفوقي نورا. فقال واجعلني نورا ولم يشك. طيب نأتي لمتابع آخر، وهذه المرة المتابع هو والد الثوري، والد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، هو الراوي عن سلمة بن كهيل. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهنان المستري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي الشديد مولى بن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة واختص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قوما أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا.
ولم يذكر واجعلني نورا، هذا هو محل المخالفة بين رواية سلمة بن كهيل عن كريب ورواية سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان عن سلمة بن كهيل. وهذه الرواية فيها متابعة شعبة، الذي تابع شعبة في الرواية عن سلمة إنما هو من؟ سعيد بن مسروق الثوري. قال: بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث. من فاعل القص؟ هكذا ينبغي أن تفهم الحديث، وأن تقرأ ينبغي أن تقف عند كل جملة وأن تفهم الحديث بعناه وضروره، بحيث لو أردت أن ترسم شجرة إسناد للحديث يكون الأمر حسنا. واقتص الحديث، من الذي اختص الحديث؟ الراوي عن سلمة. من الراوي عن سلمة؟ سعيد بن مسروق. ولم يذكر غسل الوجه والكفين، هناك ذكر غسل الوجه والكفين ثم ذكر الوضوء. هنا اتفق سعيد بن مسروق والنضر بن شميل في روايته عن شعبة على ذكر النوم بين الغسل وبين الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي. فقال: تأمل معي دقة لمسلم، وكيف أنه رحمه الله لما رتب الطرق رتبها على وجه النبي. قال: واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال: ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين. قال: ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا. قال: هو الوضوء. إيش يعني؟ ثم توضأ وضوءا كاملا، وضوءا شرعيا، هو الوضوء وليس وضوءا في معنى الغسل، غسل وجهه وكفيه. وهنا قال نظر وذراعيه، فوافق سعيد بن مسروق نظر بن شميل في روايته عن شعبة. خلافا برواية غندر عن شعبة فذكر نومة بين القومتين، وهذه النومة بين القومتين تحتاج أيضا لتتبع. فلما يطول الحديث وتطول الأحداث التي فيه فهذا من مظنة وقوع الوهم بين الرواة، ومسلم يدقق تدقيقا شديدا. مسلم يدقق. طيب لما قال قص الحديث نحتاج أن نعلم ماذا قال. إيش يعني قص الحديث؟ يعني ذكر خبرا قريبا من الخبر السابق لكن ليس نحوه ولا مثله. قص ذكر قصة، هذه قصة نحوها مثلها مثل الذي قبلها مثل التي مثلها نحوها. علمنا مسلم أن نحوه ومثله يريد من كل منهما معنى غير الآخر، واقتص يريد شيئا آخر. طيب لو أردنا أن نقتص الحديث وأن نعلم ألفاظه أين نجد ذلك؟ ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نخرج الحديث من طريق مين؟ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي، هو قرأ بشيبة كوفي، النادي بن الثري تميم الدار الكوفي. الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، روى عن أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن سلمة بن كهي، عن أبي رشدين كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس. ماذا قال؟ نسمع لفظ ابن أبي شيبة. قال: بت عند خالتي ميمونة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل من تحتي نورا، وأعظم لي نورا، وأعظم لي نورا. أين جعل سعيد بن مسروق الحديث المذكور، الدعاء المذكور؟ أين جعله؟ في سجوده صلى الله عليه وسلم. هذا يوافق إيش؟ يوافق رواية غندر، قال في صلاته أو في سجوده. النظر جزم أنه في السجود، والذي فعله أبي شيبة لم يذكر شيئا غير الدعاء، ولم يذكر شيئا إلا أنه جزم أن موطن الدعاء إنما هو السجود، ولذا بوب عليه بقوله: باب ما رخص للرجل يدعو في سجوده. إذن هذا الدعاء أين؟ في سجود قيام الليل. طيب نأتي لرواية هناد شيخ السادي لمسلم. هناد معروف شيخ النسائي وشيخ الترمذي، هذا الحديث عند النسائي برقم 1121، وبوب عليه بقوله: باب الدعاء في السجود. النسائي بوب عليه باب الدعاء في السجود، وقال: أخبرنا هناد ابن السري عن أبي الأحوص بالسند، ولفظه لفظ النسائي وهو لفظ هناد، وهو تفصيل حاصل لفظ سعيد بن مسروق، لفظه: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته، فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى. عندنا أيضا من يذكر النوم الثاني هي نفس الحديث التي معنا. فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، ثم قام يصلي، وكان يقول في سجوده، وذكر الحديث وفيه: وأعظم لي نورا، وأعظم لي نورا، كما قال مسلم، قال: وقال أعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا. إذن مسلم يلخص، مسلم ليس راوي الأحاديث فقط، مسلم في طريقة الترتيب وفي التقديم والتأخير وفي ذكر المجمل والمفصل وفي التعليل، تعليل بعض الألفاظ بالحذف أو بالإثبات، هو مؤلف. ما أحد يخطر في باله خاطر يقول: ما دامت الكتب السنن صحيحين حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليش نقول تاريخ مسلم تاريخ البخاري؟ من يسأل هذا السؤال ماذا يقال عنه؟ يقال عنه: ما أغباك، ما أجهلك، أنت لا تعرف مسالك العلماء في التصنيف في التأليف. ومسلم دقيق ودقيق للغاية. طيب الآن نحتاج إلى أيضا متابع آخر غير سعيد ابن مسروق، وغير أيضا شعبة ممن روى عن سلمة عقيل ابن خالد ابن عقيل الأموي المصري، نسمع لفظه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو طامر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريما حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكر منها، فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، وساق الحديث وفيه قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة. قال سلمة: حدثنيها قريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، واعظم لي نورا.
الاسناد الاول قبل ان يصل الى سلمة بن كهيل هم مصريون، شيخ مسلم أحمد بن عمرو بن السرح وشيخه الله بن أبي القرشي وشيخه عبد الرحمن بن سلمان الحجري الرعيني وفقيد بن خالد كلهم مصريون من مصر. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وأن يحفظها مما يراد بها في هذا الوقت. مصر في حال على مفترق طرق، أسأل الله أن يولي الصالح وأن يحفظها ويحفظ أهلها. فعقيل بن خالد يروي عن سلمة بن كهيل، وعقيل هو الذي تابع من قبله في الرواية عن سلمة، عن كريب عن ابن عباس ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام رسول الله إلى القربة فسكب منها. في تصرف في المعنى لكن المعنى هو هو. قال: فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، ما أكثر ولا ما قصر، وساق الحديث. وفيه وقال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة. ساق الحديث المنزي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمان الحجري ساق الحديث، ولكنه ساقه من طريق أبي نعيم في المستخرج، وأيضا أبو نعيم لم يسق جميع لفظه، ويا ليته أتمه. لفظ أبي نعيم في المستخرج ومن طريقه المزي في تحفة الأشراف إن عطفا في تهذيب الكمال، إن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثل الذي صنع، ثم جئته صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره. قال وذكر نحوه، فقمت زاد يسيرا عما عندنا، زاد يسيرا عما عندنا، لكن ما زلنا نحتاج لفظ المطول. الشاهد هنا في رواية عقيل يقول ابن عباس: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة. ومن فضل الله علينا أننا في الرواية الأول رواية مخرمة بن سليمان عن سلمة بن كهيل سقط 19 وعالمنا 19 ولله الحمد لله. هو يقول: أنا لم أحفظ فحفظت منها 12. قال: سلمة حدثنيها كريب، فسلمة لم يحفظ منها إلا 12 كلمة وساقها سلمة ساقها. والذي بين هذا الذي أتحفنا وأفادنا في أن سلمة بن كهيل لم يكن يحفظ جميع ما دعا به صلى الله عليه وسلم، إنما هو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأمر. نأتي الرواية التي بعدها، وفيها في هذه المرة متابعة لسلمة ابن كهيل في الرواية عن كريب. الآن من خلال ما مضى تيقننا بالروايات المستفيضة أن إسناد الحديث ثابت إلى سلمة ابن كهيل. كل الطرق السابقة أدخلت اليقين عندنا أن الحديث ثابت عن سلمة ابن كهيل، وأن الخلاف في الألفاظ خلاف يسير. الآن ينبغي أن نرتقي فيدخل اليقين في قلبنا على أن هذا الحديث ثابت إلى من؟ إلى كريب. ثم يدخل اليقين عندنا أن الحديث ثابت عن ابن عباس، ثم يدخل اليقين عندنا أن الحديث ثابت عن رسول الله. مسلم ما اكتفى بحديث ابن عباس، ذكر حديث ابن عباس في الباب وذكر حديث غيره من الأصحاب، إلا أن حديث ابن عباس كانت له أكثر الطرق وأشهر الألفاظ وأطولها، وبالتالي بطولها احتجنا أن نقف وقفات عنده. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نذر عن قريب عن ابن عباس أنه قال: وقفت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واغتسل.
ما ينبغي أن ننسى أن الحديث مروي عن كريب فيما سبق من طريق مخرمة بن سليمان ومن طريق عمرو بن دينار فيما قرأنا قبل قليل، ثم ها هنا من طريق شريك عن كريب، رواه سلمة بن كهيل عن كريب، ورواه مخرمة عن كريب، وهنا رواه شريك ابن أبي نمر الليثي أبو عبد الله المدني، والراوي عن شريك محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، وعنه ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم مصري أبو محمد، وشيخ مسلم محمد بن إسحاق الصاغاني البغدادي. في هذه الرواية يقول ابن عباس: رقدت أي نمت في بيت ميمونة. رواية الحديث بالمعنى إذا لم يتغير بتغيرت الألفاظ ولا بتغير المعاني الأمر فيه واسع. رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي عندها صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف صلاته، كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل. قال: فتحدث النبي مع أهله ساعة. من أجل هذه الرواية إن كنتم تذكرون دوب البخاري على هذا الحديث في العلم في كتاب العلم باب الثمر في العلم. الثمر مذموم لكنه مشروع في أشياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسامر أصحابه فيخص عليهم أخبار بني إسرائيل، وكان يسمر مع أبي بكر كما عند الترمذي في شؤون المسلمين، يدرس أوضاع المسلمين فكان يثمر. والثمر غير السهر، في فرق بين الثمر والسهر. السهر تسهر وحدك تقرأ وتحفظ، والثمر تثمر مع غيرك تتذاكر أنت وإياه، الثمر اثنين فأكثر، والسهر تسهر وحدك. الثمر مع الزوجة لا حرج لقضاء الأرب، والسهر مع السمر مع العروس مشروع، والسمر مع الضيف مشروع، والسمر في السفر مشروع، سمر المسافر، والسمر في العلم مشروع، فلا حرج في ذلك. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن. ما معنى واستن؟ أي استعمل السواك في الأسنان وما حواليه، لأن من يستعمل السواك يمرره على أسنانه. ها هنا أصبح عندنا مجموعة روى عن كريب، وهذا يدخل اليقين علينا، يدخل اليقين في قلوبنا أن الحديث ثابت عن كريب مولى عبد الله بن عباس، إلا أن كريبا مولى ابن عباس لم ينفرد بهذا الحديث، وإنما تابعه غيره، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم من تابع كريبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول: شيخنا كريب مولى ابن عباس، ما معنى مولى ابن عباس؟ المولى يقول مولى من فوق وهو السيد، ومولى من تحت هو العبد، والعبد أقسام. فالعبد ممكن أن يكاتب سيده على مبلغ من المال ليعتقه، فيسمى مكاتب. وكانت عائشة تقول: المكاتب عبد ما بقي درهم، يعني يصبح حر، يصبح حرا لما يدفع ما عنده. وممكن أن يدبره، يسمى مدبر. ويسمى مدبر أن يعلق عتقه على شيء فيدبر شأنه إن وقع هذا الشيء. وممكن أن يكون مبعض، وهذا الذي يسمى السراية. عبد يملك اثنان، فأحدهما اعتقه والآخر لم يعتق نصيبه، هذا يسمى الشقص والسراية، تسري العتق في شقص منه، في قطعة منه. هذه الصلاحات معروفة، ماتت موجودة في كتب الفقه، وينبغي أن نفهمها. من الذي غير مذهبه بالنسبة للتمكن عند النوم؟ أبو عبيد القاسم بن سلام، صاحب كتاب غريب الحديث، مكث في تأليفه 40 سنة. لما فرغ منه جاءه أحمد بن معين، وكان صديقا للإمام أحمد، وطلبا منه أن يقرأ عليه الكتاب. فبدأ يذكر الأحاديث التي فيها الألفاظ الغريبة ويسندها، يذكرها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو زكريا يحيى بن معين، قال له: دع عنك الإسناد، يعني اذكر الحديث ودون الإسناد. يعني أبو يحيى زكريا بن معين وأحمد لا يحتاجون لهذا، هم أوعب وروايتهم أوسع. فأبى أبو عبيدة يحدثهم إلا بالإسناد، طمعا أن يقول أحدهما: حدثني أبو عبيد. وكان الطلبة يستعجلون، يريدون أن يأخذوا الغريب عنه بعجلة. فكان يقول: سبحان الله، أمكث 40 سنة وأنا أجمع الكتاب وأنتم تأخذونه بأسبوع أو شهر. كتاب أبو عبيد اليوم يباع قرابة 10 دنانير، تشتري 40 سنة من عالم ب10 دنانير. 40 سنة من أمثال أبو عبيد. أبو عبيد صاحب مذهب مستقل. قال الإمام البخاري، قال ابن حجر في شرح البخاري في الباري، قال: وجل مذهب الإمام البخاري الفقهي مستمد من الإمام أبي عبيد والإمام الشافعي. أغلب موافقات الشافعي، ولم يقلد لا الشافعي ولم يقلد أبا عبيد، لكن أغلب فقه البخاري إذا عرضناه على من سبقه من الأئمة الكبار، فنجد أن أغلب فقه الإمام البخاري يتطابق مع مذهب الشافعي ومع مذهب أبي عبيد. فمذهبه مذهب أهل الحديث. مجموعة أسئلة جاءت: كيف النوم يكون ناقضا للوضوء وكان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم؟ هذه السنة من النوم، ثقل الرأس والسنة بحيث تدري ما حولك، والوكاء بعد يكاد أن يفلت لكنه لم يفلت، العين تكاد أن تفلت لكنها لم تفلت بعد. الذي تأخذه السنة غصوة وهو قائم في قيام الليل، ينتظر فتأخذه غصوة، يثقل رأسه ولكنه يدري ماذا حوله، فهذا كله ليس بناقض للوضوء، والله تعالى أعلم. ورد في حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أصل المسلم أن هذا الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا هو دعاء ذهاب المسجد. هذا ما سيتبين معنا في الدرس القادم. نحن فيما مضى ثبتت لنا الروايات أن هذا الدعاء دعاء قيام الليل في السجود، وعلى هذا بوب ابن أبي شيبة في المصنف وبوب الإمام النسائي في السنن. لكن كيف علم أو من أين أخذ من زعم أن هذا الدعاء هو دعاء المشي إلى المسجد أخذوه من وهم وقع لحبيب بن أبي ثابت أو ممن روى عنه، وهذا ما وقفنا عنده وسنبينه إن شاء الله في درسنا القادم. ومسلم أخره، ومسلم ساق الروايات التي قبله والتي بعده في قيام الليل، وفي هذا إعلال خفي من مسلم للرواية التي فيها أن هذا دعاء في المسجد لدخول المسجد. هل يمكن أن حادثة ابن عباس في نومه عند خالته تكررت؟ يمكن، لكن القرائن قائمة على عدم تكررها، القرائن قائمة على عدم تكررها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي الأسئلة أجيب عنها غدا إن شاء الله في درس الفجر، أو أجيب عن بعضها.